بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد قد اعتدنا أن يكون لقاؤنا في مثل هذه الليلة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذكر سيرته دروس مأخوذة من كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكان من آخر ما تذاكرنا ما يتعلق بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تحدثنا عن أحداث هذه الهجرة العظيمة المباركة التي كان فيها تحول ونقلة كبيرة من حياة الاستضعاف إلى حياة العز والتمكين من الحياة التي كان يعيشها المسلمون في مكة قبل الهجرة لا أحد يستطيع أن يجهر بإسلامه وإيمانه فإذا نطق كلمة التوحيد في بيت الله الحرام تعرض للضرب والسحب وربما القتل في أشرف بقعة في المكان الذي يوحد فيه رب العالمين سبحانه وتعالى أكثر من غيره ورغم هذا كله ما كان أحد يستطيع أن يقول في المسجد الحرام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن كفار قريش كانوا هم سدنة البيت وأهله يمنعون من شاءوا ويأذنون لمن شاءوا وإذا دخل إنسان يصلي المسجد الحرام فإنه لابد أن يكون له ضمين وجار يجيره من كفار قريش وهذا شيء أحزن المسلمين كثيرا وضيق عليهم حتى اضطروا إلى أن يهاجروا إلى الحبشة هجرتين الأولى والثانية من أجل أن يأمنوا على أنفسهم ويعبدوا ربهم تبارك وتعالى في أمن وأمان إلى أن جاءت هذه الهجرة التي أذن الله عز وجل لنبيه بها وكان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وتطرقنا لأحداث هذه الرحلة وما حصل لهما من الكرامة ومن حفظ الله وتأييده ونصره وذلك ما حصل لهما في الغار في متابعة المشركين لهما وأخذنا قصة سراقة بن مالك وأشرنا إلى ضعف تلك القصة المشهورة وهي قصة نسي العنكبوت وبيض الحمام وقلنا أن الأجدر والأولى والأظهر في الكرامة والحفظ هو أن الله عز وجل أعمى أبصارهم أبو بكر يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا ورغم ذلك كل أعمى الله أبصارهم كانوا قادرين على أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه كل هذا تذكرناه في الدرس السابق اليوم عندنا ذكر المرحلة الأولى من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فصل دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة وكان قد بلغ الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم من مكة مهاجرا فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة قريب من المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينتظرون سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ينتظرون إلى آخر اليوم ثم يرجعون. فلما كان في 12 من شهر ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته، وكان ذلك يوم الاثنين على الصحيح، قدم المدينة، وذلك حين اشتد الضحى، وكان أول من أبصره رجل من اليهود، أبصره من سطح منزله وهو يرى الناس يأتون إلى الحرة كل يوم ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، فصاح فيهم، نادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتحية النبوة، تحية الإسلام، فحيوا النبي عليه الصلاة والسلام بتلك التحايا العظيمة. والشيء بالشيء يذكر، قد ذكر البيهقي والحاكم وغيرهما قصة تلقي الصبيان والنساء للنبي عليه الصلاة والسلام وإنشادهم القصيدة المشهورة التي درسناها في المدارس، وهي: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، إلى آخره. وبالمناسبة هذه القصة من طريق عبيد الله ابن عائشة، وهو من التابعين، توفي 222 للهجرة، وهذه القصة يرويها مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سقط من السند أكثر من 3 رواة، 2 فما فوق، أقل شيء أنه سقط 2 فما فوق. وهذا عند أهل الحديث بمصطلح يعد معضلا، والمعضل من أشد أنواع الضعيف الذي لا يقبل في الشواهد ولا في المتابعات، وعليه فهذه القصة قد ضعفها ابن القيم ولم يذكرها ابن كثير في هذا الموضع، لم يعتمد عليها، كان إشارة إليها ابن هشام في السيرة، وذكرها في البداية والنهاية لأنه في البداية والنهاية مؤرخ يذكر أي شيء في الباب، لكن لما كان في الكتاب المتخصص في السيرة ما ذكر هذه القصة لأنها معضلة، من طريق عبيد الله ابن عائشة أو عبيد ابن عائشة، وهو لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يدرك أحدا من الصحابة، وعليه فهذه القصة لا تثبت وإن كانت مشهورة. لكن من حيث العموم فرح أهل المدينة بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام واستبشارهم بذلك، هذا شيء متواتر معنا. فهذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يخبر كما في الصحيح، بل في الصحيحين، قال: لم يكن يوم أشد فرحا لأهل المدينة من يوم مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أشد فرحا بمقدمه عليه الصلاة والسلام، وما كان يوم أظلم ولا أشد على أهل المدينة من يوم مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد استقبله في مقدمه إلى المدينة كما سمعتم الأنصار إلى الحرة، ثم ذهبوا به إلى قباء، وكان أول ما نزل في قباء، وبنى المسجد. قد اختلف عندما نزل في قباء قيل كلثوم ابن الهدم، بل قيل سعد بن خيثمة، وكان أكثر المسلمين لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، كان قد أسلم على يد الذين هاجروا إلى المدينة قبل ذلك، فجاءوا لينظروا إلى النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وكان كثير منهم لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يعرف ورسول الله لا يعرف، وكان أبو بكر أسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فلما قدم جعل الناس يأتون إلى أبي بكر يصافحونه يظنون أنه هو الرسول صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فلما اشتدت الشمس جعل أبو بكر يضلل النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فعرفوا أن ذلك المضلل هو رسول الله وأن المضلل هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تحقق للناس بعد ذلك هذا الأمر. ثم بعد ذلك بقي أياما في قبى وبنى المسجد وأسس المسجد، وهو أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قبى. بقي فيه 14 ليلة في هذا المسجد، مسجد قبى. ثم بعد ذلك بأمر من الله عز وجل ركب ناقته وتوجه إلى حيث تبرك الناقة، وكل واحد من الأنصار يريد أن يأخذها إليه إلى داره، أخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة، خلوها بس تمشي إلى المكان الذي تبرك فيه، وذلك المكان الذي أمرنا أن نحل فيه، حتى وصلت إلى موضع المسجد الآن فبركت، ثم استنهضها النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت مشت خطوات ثم رجعت إلى نفس المكان وبركت مرة ثانية، كأنها تحدد الخريطة تقول هذا هو الموضع. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سأل لمن هذه الأرض؟ قالوا لبني النجار، كان عبارة عن حائط لبني النجار، بعث إليهم فجاءوا متقلدي السيوف، والحديث في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه، جاءوا متقلدي سيوفهم إلى ذلك المكان، قال يا بني النجار ثامنوني حائطكم، قالوا والله لا نرضي ثمنه إلا من الله سبحانه وتعالى، أعطوه تلك البقعة، بقعة المسجد النبوي. قال أنس كان فيه ما أقول لكم، كان فيه قبور مشركين ونخيل وحجارة، أما القبور فنبشت، وأما النخيل فقطعت، وأما الحجارة فسويت. ثم بنى المسجد وبنى حوله مساكن له عليه الصلاة والسلام، مساكن متواضعة لكل واحدة من أزواجه مسكنا. ثم بقي في ذلك المكان، وفي أثناء ومرحلة تجهيز هذا المسجد وبناء البيوت نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لأنه كان أقرب بيت إلى موضع المسجد النبوي هو بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخذ الراحلة ثم ذهب بها إلى بيته، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي أيوب الأنصاري. فلما أتى إلى بيته جعل بداية النبي عليه الصلاة والسلام في العلو، يقول الدور الثاني، وجعل هو في الأسفل، ثم كان يشق على النبي عليه الصلاة والسلام الزائرين والذين يأتون، فرأى أنه يبقى فيما يلي الباب في الدور الأسفل، فقام صعد أبو أيوب هو وزوجه إلى العلو فلما كان من الليل قال والله ما هذا بالإنصاف، بمعنى القصة عند الترمذي وغيره تفاصيلها أصلها في الصحيح والزيادات خارج الصحيح. ثم قال لم أنم تلك الليلة، ما استطاع أن ينام. قال أسكن في بيت يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسفل وأبو أيوب من أعلى، وجاء في بعضها وتحتاج إلى نظر هذه الزيادة أنه انكسرت جرة من ماء، كانت السقف آنذاك ما مثل السقف اليوم من جريد النخل ونحو ذلك، ولم يكن معهم إلا لحاف واحد يلتحف به هو وزوجته وأبناؤه، فأخذ اللحاف وجعل ينشف به الماء وبقي من غير لحاف من أجل أن لا ينزل الماء إلى أسفل إلى حيث يسكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظروا إلى تفاني الصحابة في حبهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي أيام في دار أبي أيوب حتى أدركته الجمعة، فكان أول جمعة جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف كما في الصحيح، وذلك قبل أن يستكمل بناء المسجد النبوي الموجود الآن. ثم بعد ذلك، بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أياما وبنى مساكنه، جعل بعد ذلك يستقبل أو يعلم أصحابه، بدأ ينشر الدعوة إلى الله عز وجل، وبدأ التشريع ينزل الوحي بكثافة من السنة الثانية للهجرة. أكثر الشعائر والأركان فرضت في السنة الثانية للهجرة، أكملت بقية شعائر الدين. سبحان الله، السنة الأولى كانت عبارة عن تمهيد وتوطيد للقاعدة الإسلامية، وكان من أوائل أعمال النبي عليه الصلاة والسلام أن آخى بين المهاجرين والأنصار أول ما بدأ به، بل هذا كان قبل أن يبني المسجد، بدأ بالمؤاخاة قبل أن يبني المسجد النبوي لأهمية وجود القاعدة الاجتماعية للدعوة. فإذا لم يوجد قاعدة اجتماعية للدعوة، ما ينفعك أنك تكون عندك ولو أكبر المساجد، لابد من العناية بمن ينعش ويكون حاضن ومتقبل ومناصر للدعوة الإسلامية. فأول ما بدأ تعرفون كان بينهم في الجاهلية قبل الإسلام الثارات على أتفه الأمور وغير ذلك، مهاجرون والأنصار وحروب كانت بينهم، فجعل يأخذ أول شيء أزال ما بين الأنصار فيما بينهم، ثم أزال ما بين المهاجرين والأنصار، فجعل لكل رجل من المهاجرين أخا له من الأنصار، وكانت تلك الأخوة أخوة عظيمة، حتى أنهم كانوا يتوارثون بها في بداية الأمر، ربما الأخ يرث أخاه في الله. فلما نزلت آية المواريث نسخ التوارث بتلك الأخوة، وبقي لها شأن عظيم. وهناك أخبار عظيمة وصفحات مشرقة من تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق أخوتهم وإيثارهم فيما بينهم، وهذا شيء يحتاج له إلى مجلس مستقل في بيان ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وما كانت بينهم من الأخوة والإيثار، حتى أنه كان وربما يدعو النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار ليعطيهم عطاء فيقول لا نأخذ حتى تعطي إخواننا من المهاجرين مثل هذا العطاء. فكان بينهم من الإيثار ما ذكر الله عز وجل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الحقيقة أن هذا الأمر بذاته يعتبر مدرسة لنا، متأمل فيه في حياة المهاجرين والأنصار يعتبر مدرسة متكاملة للتظافر والتناصر والتآخي. إذن كان هذا هو حاصل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في بداية مقدمه إلى المدينة. وأما بالنسبة لعلي رضي الله عنه فإنه قد تأخر في مكة، تأخر في مكة، لم يهاجر إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان أقرب الناس إليه من حيث أنه ابن عمه، فبقي يؤدي بعض الودائع والأشياء والأمور المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه، ويقضي عنه بعض الديون ونحو ذلك. ثم لحق بعد ذلك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت هذه هي تعتبر نقطة التحول الأساسية للدعوة الإسلامية بعد الهجرة. هاجر، أراح الله عز وجل المسلمين من أذى المشركين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى مكة وهو يبكي، قال والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك إيش ما خرجت، ما خرجت. فإذا الإنسان لا يبقى في بلد يضام فيه، حتى لو كانت التربة التي عشت فيها وتربيت فيها وأنت ما تأمن على دينك وعلى نفسك، فأرض الله واسعة، أرض الله واسعة، لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذا يجعل الإنسان ألا يتمسك كما يقولون بالوطن أكثر من تمسكه بالدين، أكثر من تمسكه بالدين. وإنها قد ذبحتنا عبارات الوطنية، ذبحتنا عبارات الوطنية، حتى قدمها كثير من الناس على الدين الإسلامي. والشيء بالشيء يذكر واعتبرها مناسبة، قبل يومين ظهرت عبارات وطنية فيها أشبه ما يكون بل هو كفر صراح. كتب بعضهم ويتحدث عن ثورة أو عيد 26 سبتمبر، يقول إني أبجل 26 سبتمبر أعظم من تعظيمي لله ورسوله والدين الإسلامي، هذا رأيته أنا بعيني. انظر، هذا كفر. وأحدهم يكتب أقسم بالله أن عيد 26 سبتمبر أعظم من أركان الإسلام كلها، فكتبت معلقا عليه أقسم بالله أن هذا القول كفر وردة عن الإسلام، وأنه واجب على الحاكم المسلم أن يستثيبك، فإن تبت إلا ضرب عنقك. انظروا إلى أشياء، أمور يعني والعياذ بالله تتعجب، تقول هذا موجود، هذا موجود في الإيمان والحكمة الذين يصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أهل إيمان وحكمة إلى هذا المستوى. حتى قال بعضهم بلادك قدمها على كل بلدة ومن أجلها فافطر ومن أجلها صم، عين صم من أجلها وافطر من أجلها. هذه أشياء عظيمة. فنحن نؤمن بالله ونكفر بالطاغوت، والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالدين عندنا رأس المال، رأس مالنا ديننا، لا نقدم على ديننا أهلا ولا مالا ولا والدا ولا ولدا ولا قريبا ولا زوجة ولا أحد. فنسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. لعلنا نكتفي إن شاء الله بما قد ذكر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.